قال شيخ أراد إنسان موسر أن يعلم أولاده النشاط، فقال لهم هل تعلمون كيف صرت غنيا؟ إن سمعتم مشورتي استغنيتم مثلي. فسألوه عنها فقال لهم في كل سنة يوجد يوم من أيامها كل من عمل فيه باجتهاد استغنى، إلا إني لشيخوختي قد نسيت أي يوم هو، فلا تتوانوا أنتم في العمل كل يوم لئلا يفوتكم العمل في ذلك اليوم المبارك فيضيع تعبكم في السنة كلها. ثم قال الشيخ هكذا نحن أيضا لسنا نعرف يوم وفاتنا، فإن توانينا حين وفاتنا فاتنا مقصدنا وضاع كل تعبنا، وإن اجتهدنا إلى الآخر وجدنا ملكوت السماوات. وقال أخ كما أن الكنز إذا ظهر نقص، كذلك الفضائل إذا اشتهرت وعرفت تبيد وتهلك، وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار كذلك تسترخي النفس وتهلك وينقطع نشاطها من مديح الناس. كان أحد الأخوة يرى نعمة الله على الهيكل، فلما قال لأخيه لما تأكل مبكرا ارتفعت ولم يراها بعد. أخبر بعض الآباء إنه كان ساكنا بالقرب من أخ عمال مع الله، فاعتراه توان وكسل، وبعد مدة انتبه من توانيه ولام نفسه قائلا يا نفسي إلى متى تتوانين عن خلاصك؟ أما تخافين من دينونة الله يا شقية وأنت في مثل هذا التواني فتسلمين للعذاب الدائم؟ فلما تفكر في مثل هذا أنهض نفسه في عمل الله. ففي بعض الأيام وهو واقف يصلي أحاطت به الشياطين وعذبته، فقال لهم إلى متى تؤذونني؟ أما كفى ما قسيته في زمان من التواني؟ فقالت له الشياطين لما كنا نراك متوانيا كنا متوانين عنك، ولما رأيناك قمت وتجردت لنا قمنا نحن أيضا عليك، فتلقى ما يأتيك. فعندما سمع ذلك أخذته غيرة وازداد نشاطا وحرارة في عمل الله، وبنعمة الله حصل على الغلبة. قال شيخ كان قديس له عادة إذا جلس في عمل يده ينظر إلى الأرض ويجمع عقله، ثم يحرك رأسه ويقول بتنهد ترى ماذا يكون، ثم يسكت قليلا ويرجع إلى عمله في الضفيرة ثم يعيد القول، وهكذا استمر على هذه الحال جميع أيام حياته. وحدث أن أغلق أخ على نفسه باب قلايته زمانا يسيرا، فقاتلته أفكار مكتومة وأحلام سمجة، فأراد الامتناع من شرب الخمر، فبعث إلى الشيخ قديس يستشيره في ذلك، فأجابه الشيخ قائلا إن كنت تريد أن تخلص ففر من شيطان العظمة واجعل لك قليل لأن تهلك العظمة وتبعدها، ولا تدع أحد يخدمك بل اخدم أنت نفسك وأنت تخلص بمعونة الله. والآن فلا تغلق الباب الخشب بل بالحري اغلق باب لسانك. قال شيخ إذا كنت جالسا في قلاية بسكوت فلا تظن إنك تفعل أمرا كبيرا، بل افتكر إنك قلب عقور مسجون كي لا تبصر الناس فتعقرهم. قال أحد الشيوخ عود نفسك يا ابني عند كلامك عن الرهبان أن تقول إن هذا أخير مني، وهذا أحرص مني في رهبانيته، وهذا أبر مني، على أن تقول ذلك بنية صادقة من كل قلبك، لأن ذلك يجعلك تنظر ذاتك تحت الخليقة كلها، وحينئذ يسكن فيك روح الله. أما إن كنت تزدري بإخوتك وتحتقرهم وتعد نفسك شيئا وتستكبر، فإن نعمة الله تبعد عنك وتسلم إلى دنس الجسد الذي يقسي قلبك مثل الحجر. قال أحد الشيوخ إذا كان الراهب حريصا مجاهدا فإن الله يطلب منه ألا يرتبط بشيء من أمور هذه الدنيا لألا يشغله ذلك عن ذكر ربه وعليه أن يطلب إليه بلجاجة وبكاء ليغفر الله خطاياه. قال الشيخ: كل من ذاق حلاوة المسكنة فإنه يستثقل ثوبه الذي يلبسه وكوز الماء الذي يشرب به، لأن عقله قد اشتعل بالروحانيات، فإذا ما ارتبط الراهب بالدنيا وما فيها وصنع هواه فإن جميع تعبه يضيع سدى. وقال أيضا: قراءة الكتب تقوم العقل الطواف، والسهر والصلاة والجوع والتعب مع العزلة من الناس تبطل شهوة الزنا، والترتيل وطول الروح والرحمة تسكن الغضب. قال الشيخ: كل من يحاربه إبليس وجنوده بالقتال، وهو لأجل ذلك ينوح ويبكي ساهرا طالبا معونة الله، فهو يستجاب، لأن السهر يحل الخطية والبكاء يحل الذنوب كما قال الشيخ. قال الشيخ: إن الهدوء هو أول زكاوة النفس، لأن اللسان حينئذ لا يتكلم بكلام الناس، والعينان لا تنظران الجمال والحسن المنحرف عن الواجب، والأذنان لا تسمعان الأصوات اللذيذة التي ترخي قوة النفس مع كلام الضحك واللعب، والقلب لا يتبدد بالعلل البرانية، ولا الحواس تنصب إلى العالم، ولكنه يرفع نفسه ويهتم بالله. كان شاب في المدينة قد صنع شرورا كثيرة، وكان منغمسا في الخطايا، وبرحمة الله أحس بعد ذلك بكثرة خطاياه، فحبس نفسه في قبر لكيما يتوب عما صدر منه، وطرح وجهه على الأرض وهو يقول: لا ينبغي لي أن أرفع نظري إلى السماء لكثرة خطاياي، ولا أن أذكر اسم الله بفم النجس، ولا أن أصلي. وكان يقول في نفسه: إني لا أستاهل السكن مع الناس الأحياء ولكن مع الموتى. فحبس نفسه في القبر وهو يائس من الحياة، وكان يتنهد من وجع قلبه. فلما انقضى أسبوع وهو على هذه الحال، أتاه بالليل أجناد الشياطين وهم يصيحون قائلين: أين ذلك النجس الذي لم يشبع من الدنس؟ هل يريد الآن أن يصير نصرانيا؟ ألا تنطلق بعجلة من هنا، لأن الزواني والخمارين أصحابك يتوقعون حضورك إليهم، فاطرح عنك هذا الأمر البطال. فما الذي يحملك على أن تقتل نفسك أيها الأرعن؟ إنما أنت بجملتك لنا، وقد وهبت لنا حياتك بعهود، فأنت غريم لنا، لماذا تهرب منا؟ ألا ترد علينا جوابا؟ ألا تقوم وتذهب معنا؟ أما هو فمن وجع قلبه لزم السكوت، فلما كثر عليه الكلام ولم يجبهم، حينئذ بدأوا يضربونه، واستمروا يضربونه حتى مزقوا جسده، فلم يستطع أن يتحرك، كما لم يقدروا أن يزيغوا عن فكره الصالح، فتركوه مثل ميت وانصرفوا وهو في تنهد شديد، مسلما نفسه لله. ثم أن أهل بيته خرجوا يطلبونه، فلما وجدوه سألوه عن أمره، فأخبرهم بما حل به، فأرادوا أن يأخذوه معهم فامتنع. وفي الليلة التالية عاد إليه الشياطين وضربوه، ولما كانت الليلة الثالثة أتوا أيضا وضربوه حتى بقي فيه قليل نفس، فلما رأى الله انكسار قلبه منعهم عنه، فهربوا وهم يقولون: قد غلبتنا. ولم يعودوا إليه بعد ذلك، فسكن في ذلك القبر بقية حياته بالزكاوة، واقتنى رهبنة فاضلة، وكان سببا لرجوع خطاة كثيرين إلى التوبة. قال الشيخ: الاتضاع هو شجرة الحياة التي لا يموت آكلوها. وقال أيضا: تشبه بالعشار لألا تدان مع الفريسي. قوت الأخان بالزنا، فانطلق إلى العالم وتزوج، وبعد ذلك ندم وقال لبعضهم البعض: ماذا ربحنا؟ لقد تركنا عمل الملائكة وجئنا إلى هذه النجاسة، ومصيرنا بعد ذلك أن نمضي إلى جهنم النار لنرجع إلى البرية ونتوب. فرجع إلى البرية وأتيا إلى الشيوخ وسألاهم أن يطلبوا إلى الله من أجلهما، فأمروهما أن يحبس نفسيهما سنة واحدة ويتضرعا إلى الله كي يتحنن عليهما، وكان يعطوهما خبزا وماء بالتساوي. فلما انقضى زمان توبتهما وخرج من حبسهما، أبصر الشيوخ أحدهما متغير الوجه معبسا، وأبصر الآخر حسن المنظر باشا، فعجب الأباء من ذلك لأن حبسهما وطعامهما كان واحدا ولكن منظرهما ليس بواحد. فسألوا المتغير الصورة: ماذا كان تفكيرك أثناء مدة حبسك؟ فقال: كنت أتذكر الشرور التي عملتها والعذاب المعد لي، ومن شدة فزعي لصق لحمي بعظمي. ثم سألوا الآخر: وأنت ماذا كنت تفكر وأنت جالس في حبسك؟ فقال: كنت أشكر الله الذي خلصني من نجس العالم ومن العذاب الدائم، وأنعم علي بأن أعمل عمل الملائكة، وعلى ذلك كنت أفرح. فقال الشيوخ: إن توبة كليهما واحدة عند الله. أخ من الرهبان قتل بالزنا، فقام بالليل وذهب إلى بعض الشيوخ وكشف له سره، وسأله أن يصلي من أجله، فعزاه الشيخ وشجعه. ولما رجع الأخ إلى قلايته اشتد عليه القتال، فرجع ثانية إلى الشيخ وفعل ذلك مرارا. وكان الشيخ في كل مرة لا يحزنه، ولكنه كان يكلمه بما فيه منفعة نفسه قائلا: كلما قاتلك هذا الشيطان تعالى وبح به، فإنه ليس شيء يبعد شيطان الزنا مثل إظهار فكره وأعماله وفضيحته، وليس شيء يفرحه غير كتمان ذلك. فتردد ذلك الأخ على الشيخ في تلك الليلة 11 مرة وهو يكشف له أفكارا، وأخيرا قال: قل لي يا أبي كلمة. فقال له الشيخ: ثق يا ابني، لو أن الله يدع فكري وقتالي وقفا عليك لما احتمل، ولا كنت أنت تسقط بالأكثر إلى أسفل. فلما قال الشيخ هذا الكلام بالتضاع كف الله القتال عن الأخ. قيل عن أخ آخر كان ساكنا في دير إنه من شدة القتال كان يسقط في الزنا مرارا كثيرا، فمكث يكره نفسه ويصبر كي لا يترك إسكيم الرهبنة، وكان يصنع قانونه وسواعيه بحرص ويقول في صلاته: يا رب أنت ترى شدة حالي وشدة حزني، فانتشلني يا رب إن شئت أنا أم لم أشأ، لأني مثل الطين أشتاق وأحب الخطية، ولكن أنت الإله الجبار اكففني عن هذا النجاسة، لأنك إن كنت إنما ترحم القديسين فقط فليس هذا بعجيب، وإن كنت إنما تخلص الأطهار فقط فما الحاجة، لأن أولئك مستحقون، ولكن في أنا الغير مستحق يا سيدي، أرى عجب رحمتك لأني إليك أسلمت نفسي. وهذا ما كان يقوله كل يوم أخطأ أو لم يخطئ. فلما كان ذات يوم وهو دائم في هذه الصلاة انضجر الشيطان من حسن رجائه ووقاحته المحمودة، فظهر له وجها لوجه وهو يرتل بمزاميره، وقال له: أما تخزى أن تقف بين يدي الله بالجملة وتسمي اسمه بفمك النجس؟ فقال له الأخ: ألست أنت تضرب مرزبة وأنا أضرب مرزبة؟ أنت توقعني في الخطية وأنا أطلب من الله الرحوم أن يتحنن علي، فأنا أضاربك على هذا الصراع حتى يدركني الموت، ولا أقطع رجائي من إلهي ولا أكف من الاستعدادات لذلك، وستنظر من يغلب أنت أو رحمة الله. فلما سمع الشيطان كلامه قال: من الآن لا أعود إلى قتالك لئلا أسبب لك أكلة في رجائك بإلهك. وتنحى الشيطان عنه في ذلك اليوم، ورجع الأخ إلى نفسه وأخذ ينوح ويبكي على خطاياه السالفة. فإذا كان الفكر يقول له نعما لأنك تبكي، فكان يجيب فكره بذكر خطاياه. وإذا قال له الفكر أين تذهب لأنك فعلت خطايا كثيرة، يقول الرب يفرح بحياة الميت ووجود الضال. سئل أنببيم من ما هي التوبة، فقال الإقلاع عن الخطية وأن لا يعاود فعلها، لأنه لذلك دعي الصديقون لا عيب فيهم، لأنهم أقلعوا عن الخطية فصاروا صديقين. سأل أخ الأب شيشوي قائلا: ماذا أفعل يا أبتاه؟ فقد سقط. فقال له الشيخ: انهض أيضا. قال الأخ: نهضت ورجعت ووقعت. فأجابه الشيخ: انهض أيضا. فقال الأخ: إلى متى أيها الأب؟ فقال له: إلى أن تؤخذ، إما في الخير وإما في السقطة، لأن الإنسان فيما يوجد فيه يؤخذ. قال الأب أموس: 6 دروب توجد للتوبة: ذم الخطايا والإقلاع عنها، الإقرار بها، الندامة عليها، الصفح عن خطايا القريب، ترك دينونة المخطئين، وتمسك القلب. قال بعض الشيوخ: احرص بكل جهدك لئلا تسقط، لأن الوقوع لا يليق بالمجاهد القوي، فإن عرض لك أن تقع للوقت اطفر واستمر أيضا في الجهاد، ولو عرض لك ذلك ربوات من المرات لتربح النعمة ربوات من الدفعات، وليكن ذلك أعني النهوض والقيام إلى حين موتك، لأنه مكتوب: إن سقط البار 7 مرات، يعني طول الظهر السباعي، فإنه يقوم 7 دفعات. إنك تحسب مع القائمين ما دمت ممسكا بسلاح التوبة بدموع، فتزرع بهذه الوسيلة إلى الله، لأنك وإن سقط فإنك تمدح بالأكثر ما دمت ملازما للرهبان، مثل جندي شجاع يقبل الضربات مواجهة، حتى ولا في حال ضربهم إياك أن تتراخى وتتباعد. ولكن إن انفصلت عن الرهبان فإنك تضرب على ظهرك كهارب جبان طارح سلاحه. قال شيخ آخر: إني رأيت قوة النعمة الإلهية الحالة في عماد النور هي كما هي حالة في وقت التسربل بالزي الإسكيمي، أما الذي يطرح عنه زي الرهبنة فلا حظ له مع المؤمنين، بل يرتب مع جاحد الإيمان ويعاقب متى لم يتب لله توبة بالحق من كل قلبه. قيل عن أخ إنه وقع في تجربة، ومن الشدة ترك إسكيم الرهبنة، لكنه رجع وندم وأراد أن يبدأ في تدبيره الأول، فساعده الرب ولم يتركه حتى خلص من مناصبة العدو. في بعض الأوقات قامت سفينة من ديولفين ورمتها الرياح إلى بعض الجبال حيث كان هناك رهبان، فخرجت امرأة من السفينة وجلست على الشاطئ فوق تل رمل، واتفق حينئذ أن جاء أحد الرهبان ليملأ جرته، فأبصر المرأة فرمى الجرة وعاد مبادرا إلى رئيس الدير وقال: يا أبتاه، عند النهر امرأة جالسة. فلما سمع الشيخ قوله خفق قلبه، ثم أخذ عصاه وخرج بسرعة وهو يصيح قائلا: أغيثوني، فقد جاءنا لصوص أشرار. فلما أبصروا انزعاج الشيخ لحقوه حاملين عصيهم إلى النهر، فلما رأى النوتية قدومهم عليهم هكذا خطفوا المرأة من فوق التل بسرعة ووضعوها في السفينة، وقطعوا حبل السفينة وتركوها منحدرة في جريان النهر. قال أنبا إلي السائح إنه كان في مغارة قرب دير الخصيان، فلم يأت نصف النهار في شدة الحر في شهر أغسطس حتى قرع إنسان على مغارته، فخرج وأبصر امرأة فقال لها: ماذا تصنعين ها هنا؟ قالت له: أنا بقربك في مغارة على ميل واحد أسير سيرتك، وفيما كنت أدور في البرية عطشت من شدة الحر، فاصنع حبا يا أبي واسقني قليل ماء. ثم قال: فسقيتها وأخليت سبيلها، فلما انصرفت تملكني قتال الزنا فهزمت له، وأخذت عصاي ومضيت سائرا إلى مغارتها في ساعة حر صعب. فلما دنوت من مغارتها والشهوة الهبني سهوت، فأبصرت الأرض قد انفتحت وظهر من تحتها أجساد موتى كثيرين منتنة جدا، وكان إنسان بهي يريني تلك الأجساد ويقول لي: هذا جسد امرأة وهذا جسد صبي، فاشف الآن شهوتك من أيهما شئت، وأبصر كم من الأتعاب تريد أن تهلك من أجل هذه الشهوة المنتنة وتحرم نفسك من ملك السماء. إيه لهذا الإنسان الذي يضيع تعبه من أجل شهوة بطالة؟ ومن شدة رائحة النتانة وقعت على الأرض، فأقامني ذلك الرجل وأزال عني القتال، ورجعت إلى مغارة أسبح الله وأمجده على خلاصي. فانظروا يا إخوتي كيف إن القرب من النساء هو مهلك ويسبب القتال حتى للرجال الأبرار المتعبين بالنسك طول أيامهم. أخبر بعض الشيوخ إنه في بعض الليالي في ابتداء صلاته وهو في البرية الجوانية سمع صوت بوق يضرب ضربا عاليا كمثل ما تضرب أبواق الحرب، فتعجب متفكرا بأن البرية مقفهرة وليس فيها آدمي، فمن أين صوت البوق في هذه البرية؟ أترى حرب هنا؟ وإذ الشيطان قد وقف مقابله وقال بصوت عال: نعم يا راهب، حرب هي، إن شئت فحارب وإلا سلم لأعدائك. سئل شيخ كيف يقتني الراهب الفضيلة، فأجاب: إن شاء أحد أن يقتني فضيلة إن لم يمقت أولا الرذيلة التي تضادها فلن يستطيع أن يقتنيها، فإن شئت أن يحصل لك النوح فأمقت الضحك، وإن آثرت أن تقتني التواضع فأبغض الكبرياء، وإن أحببت تضبط هواك فأمقت السر والتحريف في الأشياء، وإن شئت أن تكون عفيفا فأمقت الفسق، وإن شئت أن تكون زاهدا في المقتنيات فأمقت حب الفضة، ومن يريد أن يسكن في البرية فليمقت المدن، ومن يشتهي أن يكون له سكوت فليمقت الدالة، ومن أراد أن يكون غريبا من عاداته فليبغض التخليط، ومن يريد أن يضبط غضبه فليبغض مشيئاته، ومن يريد أن يضبط بطنه فليبغض اللذات والمقام مع أهل العالم، ومن أراد عدم الحقد فليبغض المثالب، ومن لا يقدر أن يكابد الهموم فليسكن وحده منفردا، ومن يريد أن يضبط لسانه فليسد أذنيه لئلا يسمع كثيرا، ومن يريد أن يحصل على خوف الله فليمقت راحة الجسد ويحب الضيقة والحزن. فعلى هذه الصفات يمكنك أن تعبد الله بإخلاص. قال الشيخ: أشرف أعمال الرهبنة أن يحقر الإنسان نفسه دائما ويرد اللوم عليها. وقال أيضا: باب الرحمة هو الاتباع، ومنه دخل أباؤنا إلى الملكوت بغنيمة عظيمة. وقال أيضا: إن الذي يخاصمه أخوه ولا يحزن قلبه فقد تشبه بالملائكة، فإن خاصمه هو أيضا ثم رجع صالحه من ساعته فهذا هو عمل المجاهدين. فأما الذي يحزن إخوته ويحزن منهم ويمسك الحقد في قلبه فهذا مطيع للشيطان مخالف الله، ولا يغفر له الله ذنوبه إذا لم يغفر هو لإخوته. وقال أيضا: كما إن الذي يصفي الذهب إذا كان يحمي النار ويشعلها حينا ثم يخمدها ويطفئها حينا آخر لا ينتفع، كذلك الراهب إذا كان يحرس مرة ويسترخي أخرى. قال شيخ: إن إبراهيم أول دخوله أرض الميعاد اشترى قبرا، فورث هو وزرعه الأرض بكمالها. هكذا الذي يتخذ له بيتا لموته من هذا العالم ويحزن فيه على نفسه فإنه يرث أرض الحياة. قيل عن أحد الشيوخ إنه كان رجلا وديعا كثير الحب ولم يفكر في الشر أصلا، وحدث مرة أن أحد الأخوة سرق زنابيل وحملها وأودعها عنده ولم يعلم الشيخ بسرها، فبعد أيام عرفت الزنابيل فأتهم الشيخ بسرقتها. فلما اتهم إنه السارق سجد مطانيا وقال اغفروا لي يا إخوتي من أجل الله فأتوب من هذه الدفعة الواحدة، وصار يبكي. فلما نظر الأخوة بكاءه تركوه، وبعد أيام قلائل جاء الأخ الذي سرق الزنابيل وأنشأ خصومة مع الشيخ قائلا أنت سارق وقد سرقت زنابيل فلان. فسجد الشيخ بين يديه قائلا اغفر لي يا أخي كما غفر لي بقية الأخوة. وكان هذا الشيخ دائما إذا غلط أخ وأنكر عليه يسجد هو قائلا اغفروا لي يا إخوتي هذه الغلطة، وكان كلامه على الدوام بهدوء واتضاع وسكينة، ولم يخاصم أحدا قط ولا سبب وجع قلب لأحد قط في وقت من الأوقات حتى ولو بكلمة صغيرة. قيل عن شيخ آخر إنه في وقت أتاه اللصوص وقالوا له جئنا لنأخذ جميع ما في قلايتك، فقال لهم خذوا ما شئتم أيها الأولاد. فلما أخذوا جميع ما وجدوه مضوا ونسوا مخلاه كانت مستورة بخوص، فلما نظرها الشيخ أخذها وخرج يخطر وراءهم وهو يصيح ويقول يا ابني خذوا ما قد نسيتم. فلما رأوا ذلك منه عجبوا من دعته وسلامة قلبه وردوا كل ما أخذوه إلى قلايته، وقال بعضهم لبعض بحق إن هذا هو رجل الله، وقد كان ذلك سبب توبتهم وتركهم ما كانوا عليه من النصوصية.